أما بعد السنة في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رفع المنبر يوم الجمعة قال إن الحمد لله إلى أن قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. هذا أفضل من وبعد وأفضل من ثم أما بعد، أن ثم أما بعد تفعيل وتكرار وضعف كله، فالتزام السنة دائما هو الأفضل والأحسن، وكان الرسول إذا انتهى من المقدمة قال أما بعد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قراءة
أما بعد
في المنظومة الحالية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله على شيخنا علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنفتح هذا المسجد المبارك في هذا المسجد المبارك مسجد الإحسان بقرية بقر مدينة بنها الغربية القليوبية في هذا اليوم يوم الثلاثاء، ونسأل الله عز وجل أن تكون بداية خير وأن يجعل هذا الدرس شاهدا لنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. وهذا مثل من كتب السلف التي يجب على طالب العلم الذي يريد أن يوصل العلم أن يهتم بها وأن يجتهد معها، فإن السلف قالوا من حرم المتون حرم الوصول، الذي يحرم متون العلم يحرم الوصول والتمكن في العلم. فدراسة المتون المختصرة من أهمية المكان، وهذه المنظومة التي بين أيدينا تسمى بالحائية، تسمى بالمنظومة الحائية، وسميت بالحائية لأن مؤلفها ختم جميع أبياتها بحرف الحاء، ينتهي كل بيت منها بحرف الحاء. وهذه المنظومة تحتوي على بضع وثلاثين أو بضع وأربعين بيتا، على أو بضع وثلاثين أو أربعين بيتا على خلاف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأما عن المؤلف فهو الإمام ابن الإمام، فأبوه هو الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، الذي قيل في حقه بيت فيه سنن أبي داود فكأنما فيه نبي يتكلم. فأبوه إمام وهو إمام أبو بكر، والإمام أبو بكر يبنى لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن أشعث ابن إسحاق بن بشير ابن عمرو الأزدي السجستاني، ويعرف واشتهر بالإمام بالإمام ابن أبي داود السلام. نشأ في بلدة سجستان سنة 300، هو من علماء القرن الثالث. وكلما رجعت في الدراسة إلى العلماء المتقدمين كلما كانت السلامة إليك أقرب، لأنه في حديث عمران بن حصين الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول الراوي لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه قال خذوا العلم عما قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن، فهذا هو قول الرسول عليه السلام وهذا هو قول الصحابة، والواقع يصدق ذلك ويشهد له، فإن الفتنة إذا جاءت الله أعلم من يسلم منها ممن يقع فيه كما ترون في هذا الزمان. وهذا الإمام من علماء القرن الثالث كما أسلفت. أما عن مشايخه فكثير جدا، نذكر منهم الإمام محمد بن يحيى الدهلي شيخ البخاري ومسلم، الذي إذا أبهم البخاري محمدا في الصحيحة، إذا قال البخاري في الصحيحة حدثنا محمد ولم يكتبه فإنه محمد بن يحيى الذهلي، لأنه وقع بينه وبين البخاري خلاف في مسألة اللفظ للقرآن، فشدد عليه محمد بن يحيى، شدد على الإمام البخاري تلميذه، حتى أنه كان لا يحضر له إلا مسلم المتخمع مسلم الحجاج. ومن شيوخه أيضا بندار، وهذا لقب لمن؟ محمد بن بشار. وبندار من شيوخ البخاري، يروي عنه البخاري وحدثنا بندار، وهو معروف محمد بن بشار. ومن شيوخه أيضا محمد بن المثنى وأحمد بن أزهر النيسابوري، وكثير من أهل العلم يطول المقام بذكرهم. أما تلامذته فهم أئمة أيضا، ومنهم أبو حفص عمر بن شاهين، والإمام الدارقطني، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو عبد الله بن بطة العقبري صاحب الإمام، وخلق كثير يطول المقام أيضا بذكره. أما عن عقيدة المؤلف فعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، وأما في الفروع والفقه فكان متمذهبا على الصحيح على مذهب الإمام أحمد فهو حنبلي، وقيل أنه شافعي، فالشافعية نسبوه إليه والحنابلة نسبوه إليه. وممن أثنى عليه الإمام ابن القيم في النونية المعروفة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية في النوع السادس عشر من أنواع عزيزة العلو والاستواء، حيث قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. وجاء في تمام هذه القصيدة قول أبي داود: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقول من أدركنا من أهل العلم. أما ما نسب إلى ابن أبي داود حتى إذا وقف أحدكم على ذلك في بعض تراجمه من عدائه ونصبه العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ وليس بصحيح. ومن أقرب الأدلة وأقواها على ذلك قوله هو نفسه في هذه المنظومة التي بين أيدينا، حيث قال: ورابعهم، يعني الخلفاء الأربعة، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حنيف الخير للخير ينجبه، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجه. وكما سبق أنهم تنازعوا في مذهبه في الفروع والفقه، فممن نسبه إلى الحنابلة في طبقاتهم ابن أبي يعلى والعليم وابن مطلح، والشافعية نسبوه إليهم كما فعل ذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية. أما عن مكانة هذا الإمام العلمية فقال الخطيب البغدادي: كان فقيها عالما حافظا. وقال ابن خلكان، وهكذا ذكرها ابن خلكان: كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد عالما متفقها الإمام. وقال الذهبي صاحب سير إعلام النبلاء: وكان من بحور العلم، بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، على أبيه وهو الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن.
وقال أيضا يعني الذهبي: والرجل من كبار العلماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: كان فهما عالما حافظا. وقال ابن السبكي: الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء. وقال الداودي: كان فقيها عالما حافظا. أما عن مؤلفاته فله كتابه المسند والناسخ والمنسوخ والتفسير والقراءات والبعث والنشور وغير ذلك، ومنه بل من أهمها حائيته التي تلمي عن مذهبه وعقيدته رحمه الله. أما عن هذه المنظومة فكما أسلفت هي منظومة تنتهي أبياتها كلها بحرف الحاء. أما عن أبياتها وعددها قد تنازع العلماء في ذلك، فقال بعضهم 30، والبضع كم؟ من 3 إلى 6، يعني من 33 إلى 40 بيت. واشتد النزاع في 4 أبيات وخف النزاع في 4، يعني الاتفاق على أنها 33 بيت، وتنازعوا في ما زاد عن ذلك إلى 40، يعني في 6 أبيات. أما عن مطلعها باتفاق الجميع فقد ابتدأها مصنفها رحمه الله بقوله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودل بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وترضع. واختتمها بقوله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تجيش وتصبح. إذا ما اعتقدت الزهر يا صاحبي، يعني يا صاحبي هذه، فأنت على خير تجيش وتصبح. فاختلفت الروايات والنسخ والطبعات لهذه المنظومة الحائلة. فأول طبعة في 33 بيت في أكثر المصادر، وجمهور من روى هذه المنظومة أثبتوا 33 بيتا فقط. ومن هؤلاء الذين رأوا هذه المنظومة الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين، والإمام أبو بكر محمد بن الحسين المعروف بالأجر صاحب الشريعة، وعبيد الله الفقيه الحنبلي. وقد مشى على 33 بيتا ممن شرحها من العلماء وطلاب العلم في زمننا الشيخ العالم الدكتور عبد الرزاق بن العالم المحدث عبد الرزاق بن عبد المحسن البجر حفظه الله وأباه. وقد سار مشى الشيخ عبد الرزاق على أنها 33 بيتا 33 بيتا. ومن الشروح على أنها 36 بيتا العلامة السفارين، فذكر العلامة السفارين في شرحه للمنظومة أن ابن البنا الحنبلي وابن البنا من علماء الحنابلة وله كتاب مختصر الشريعة ويسمى ما هو مختصر الشريعة ابن البنا؟ المختار في أصول السنة لابن البنا، وهو اختصار على كتاب الشريعة للأجر رحمهم الله. فقد صار ابن البنا على أنها 36 بيتا. وأيضا ممن ذكر أنها 40 بيتا ابن شاهين. وممن صار على أنها 40 بيتا الشيخ العالم عبد الرحمن البراك رحمه الله تعالى، وكذا الشيخ العالم شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وهذا الشرح الذي بين أيدينا الذي سنعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى أخذناه عن الشيخ صالح الفوزان والشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير. فنسبة هذا الشرح للشيخ صالح الفوزان وعبد الكريم الخضير. والأبيات المتنازح فيها في نسبتها لهذه المنظومة من أول قوله: وصدق رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا، إلى قوله: أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. ولا شك يعني بالنسبة لنا أن هذه الأبيات أو الأظهر في هذه الأبيات أنها ليست لابن أبي داود وإنما لبعض تلامذته، وتلامذة ابن أبي داود لم يذكروها ومنهم ابن شاهين. فالأظهر الله أعلم أن هذه الأبيات ليست من المنظومة، ولذلك سنعرض عن شرحها إذا أتت إن شاء الله. وأما نسبة المنظومة للمؤلف فقد صحت نسبتها من غير ما شك، وممن نسبها له ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، والإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، وأيضا في كتابه العلو حيث قال: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآثري وصنف لها شرحا وأبو عبد الله بن بطة في الإبان. يبقى هذه المنظومة صحت نسبتها من غير ما شك إلى ناظمها. وأما عن طبعاتها فلا يوجد للمنظومة الحائية طبعة مفردة فيما نعلم، وإنما هي ضمن مطبوعات كتب العقيد، لأن هذه المنظومة جاءت في كم صفحة؟ في صفحتين، فلا تحتاج أن تطبع في مؤلف خاص بها. ومع ذلك مع أن صفحتين وكثير من طلاب العلم لم ينتهي من شرحها ولا من حفظها ولا من تعلمها، فكتب السلف كتب مباركة مع اختصارها، فهم قليل الكلام ولكن كلامهم فيه بركة لأنه مستمد من الكتاب والسنة كما سنبين إن شاء الله. وقد طبعت ضمن مجموعة من الكتب العقدية، ومن ذلك كتاب العلو للعلي الغفاري للحافظ الذهبي، فطبعت ضمن هذا الكتاب، وأيضا طبعت في ذيل الشريعة لأبي الحسين لمحمد بن حسين الأجر رحمه الله. وكما أسفت أن المنظومة صحت أسانيدها ونسبتها إلى مؤلفها، فقد رواها بسندها ابن شاهين وابن شاذان والذهبي وغيرهم من العلماء. أما عن شروح هذه المنظومة فقد شرحها الآجري، قال الذهبي في كتابه العلو: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرح، وشرح ابن البناء الحنبلي، وشرح السفاريني شرحا متميزا أسماه لوائح الأنوار البهية، عفوا لوائح الأنوار السنية ولوائح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحالية في عقيدة أهل الآثار السلفية، وهي مطبوعة في مجلدين في مطبعة مكتبة الرشد السعودية الرياض، ونال صاحبها درجة الدكتوراه في مرتبة الشرف العليا الشرف الأولى عام 12 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو شرف عظيم، إلا أنه عليه بعض الملاحظات، درجة الدكتوراه هذه التي في مجلدين شرف طيب لكن عليه بعض الملاحظات على ناظمها على شارحها. ومن شروحها أيضا التحفة السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية لمحمد بن يوسف بن عيسى، ومنها أيضا التحفة السنية شرح قصيدة أبي داود الحائية للشيخ الدكتور العالم عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر. ومن شروحها أيضا شرح شيخ العلامة طالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد الكريم بن عبد الله الفضيل، كل هؤلاء شرحوا هذه المنظومة. وسيكون الشرح إن شاء الله مختصرا، فيقرأ الأخ إن شاء الله الشرح حتى نضبطه أولا، وإذا انتهينا من أي كتاب إن شاء الله تعادتنا في الدروس العلمية والتأصيلية، إذا انتهي من الكتاب سواء على مستوى الرجال والنساء يعقد فيه اختبار من خلال الشرح، ومن ضبطه يجاد في تدريب. أما بدون دراسة لا يصح للإنسان يتكلم في دين الله حتى ولو كان يأخذ العلم من الكتب والصحف، لأن السلف قالوا لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، وقالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من الصواب، فالعلم لا يؤخذ من بطون الكتب وإنما يؤخذ من أفواه الرجال، والإسناد في العلم واجب كما قال ابن سيرين عن الإسناد أنه دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولولا الإسناد لخطبت الزنادقة عن المنابر. ومما يميز هذه الأمة ما حفظ الله عز وجل عليها دينها هو الإسناد في العلم، إذا أردت أن تشرح كتابا في العلم لا بد أن تبين من هو شيخ في هذا الكتاب، حتى إذا ما أخطأت يكون الخطأ خطأ شيخ. أما لدرس الإنسان هكذا بلا تعلم فهذه جرأة شديدة وسيهين، وأول من يهين نفسه كما قال السلف من تصدر قبل أوانه تعرض لهواه، يهين نفسه لأنه يعرض عقله وفهمه على الناس، إذا كان غير متمكن في العلم ومؤصل فيه فإنه يهين نفسه أول والعياذ بالله. فسنضبط أولا المنظومة إن شاء الله، وبعد ذلك نشرح في شرحها شرحا مختصرا، ولن نستغرب نجعل الشرح متوسطا، متوسط أفضل إذا نستغرب كده. طب ليه متوسط؟ يعني نجعل الشرح متوسطا. أنتوا أنهيتوا بعض الكتب في العقيدة هنا أو غير هنا كلكم؟ يعني تريدوا أن نجعل الشرح مختصرا ولا متوسطا؟ طيب وزع الكتب يا أستاذ. قدمة التسجيل. طيب خلاص اقرأ ونضبطهم، باقي كتير على الأخ بيجيب الكتب، باقي وقت كتير. طيب اقرأ ونضبطه ويبقى تضبطها من الأخ اللي حيقرأ بعد، يعني حنضبط الأجيال أولا والمدر تكون إن شاء الله ما فيش مانع نقرأها مرة أخرى. نعم نقرأ.
قال رحمه الله تمسك بحق الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، وإن بكتاب الله والسنة التي نتبع الرسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دام الأنبياء ونصحوا، ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم ونسجح، ولا تقل القرآن ملح وردته فإن كلام الله باللفظ يوضح.
ولا تقل القرآن خلقا قراءة، هكذا لفظ شيخنا، ولا تقل القرآن خلقا قراءة. نعم.
ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح.
القرآن
ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يقبل وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى تسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بالإصداق ما قلنا حديث مصدح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح.
إذاك
فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه في البواطن تنفح، وقل ينذر الجبار في كل ليلة بل كيف جل، فلا بلا كيف بلا كيف جل الواحد المتمسك. وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جز الواحد المتمدح إلى طرف الدنيا يمن بحبه فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى طائرا ومستمع خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاف قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم
عثمان ثم عثمان الأرجح ثم عثمان الأرجح
ثم عثمان الأرجح
الأرجح طيب ماشي.
ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب
فيه والأفضل والرهط كما قال شيخنا كما سنبين شيخنا. وإنهم للرهط الرهط هم الجماعة دون الجماعة دون العشر والأفضل أن يقال والرهط وإنهم والرهط يعني هؤلاء الخلفاء الأربعة والرهط يعني والعشر المبشرين بالجنة دونهم أفضل من للرهط. نعم.
وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجم الفردوس بالنور تزرع سعيد وسعد وابن عون وطلحه وعامر فهر والزبير الممدع. وقل خير قول في الصحابه كلهم ولا تك ضاعنا تعيب وتجرح ولا تك ضاعنا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضله وبفتح آل للصحابة تمنح وفي القدر المقدور ميق فإنما
هنا من هنا في نفس الأبي ما عندك كسر نعم.
وتبطي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات لقاء ذات النقاء
تبحبح
وفاطمة ذات النقاء تبحبح وعائشة أم المؤمنين وقالنا معاوية أكرم به ثم أمنح
ثم أمنح وهمزة وصل
وعائشة أم المؤمنين وقالنا معاوية تكذب به ثم امنح وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كي يتنال تحتح وببعدهم فتابعون بحسن ما في بعدهم تتابعون بحسن مآلهم وأفعالهم قولا وفعلا فتفتحوا ومالك والتوريد ثم أبوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم كالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح.
هذه أكتبت أبيات المتنادى ألا تلاحظون أنها من جهة التركيب النظمي أضعف من الأبيات السابقة؟ ها؟ لاحظ هذا ملاحظ جدا وسيلاحظ فيما بعد أيضا. نعم. وبالقدر
المقدور أيضا فإنه دعامة علم الدين
ليه نقول مفتوحة؟ إن واو مفتوح يبقى أول بيت في الشطر الثاني أيضا مفتوح. تعال.
وبالقدر المقدور بيت فإنه تعالى معد الدين والدين أفيه ولا تنكرن جهد النكير المؤثر
ولا تنكرن
ولا تنكرن جهدا
ولا تنكرن جهدا
ولا تنكرن جهدا النكير المنكر والحظ الميزان إنك تنصح
نكيرا ومنكرا
ولا تنكرن جهد النكير المنكر ولا الحوض والميزان إنك تنصح ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجتادا من البحر تطرح على النهر في الفردوس تحيا بماله كحب حديث السيف إذ جاز يطفح
تحبي الحب فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميم السيف الحبة تحبي
على النهر في الفردوس تحيا بماله كحب حميم السيف إذ جاز يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وكل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرن ولا تكفرن أهل الصلاة
ولا تكفرن سكونا على وزن ولا تنكرن
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا
على وزن ولا تنكرن ولا تكفرن
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي رب العرش يصبح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يهدي ويصبح ولا تك مرجيا دعوا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمنح وقل إنما الإيمان قول ونية
في نسخة يمرح كله صحيح في نسخة يمرحه نعم في نسخة يمرحه نعم كله يصح نسخ في نسخة الشيخ رشيد رضا أظنها يمزح في هذه النسخة يمرحه نعم
وقل إن الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعارف
مصرح ولا مصرح؟ وفي نسخ مصرح نعم فهو مصرح به وهو صريح أيضا نعم
وينقص طورا بالمعاصي ودارة بطاعته ينمى وبالوزن يرجح بطاعته ينمي وبالوزن يرجح ولا عنك أراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا عنك أراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تكن من قوم تنهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقنعه إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحب هذه فأنت على خير
تبيد وتصبح. نعم هذا وضبط هذه المقولة وأرجو إن شاء الله يعني الإخوة ياخذوها من التسجيل عشان ما نعيدش حتى لا نعيد حتى يعني لا نبقى وقت فيها. نعم أقرأ البيت. نعم.
تمسك بحق الله
واتبع
الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح.
نعم قال رحمه الله تعالى في مطلع منظومته المباركة الحائية للإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى السيستاني تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح قوله تمسك هذا فعل أمر والأمر إذا جاء من المخلوق للمخلوق فإذا كان من الأدنى للأعلى فيسمى التماسا تقول التمس لمديرك مثلا التمس إلى سعادتكم كذا وتأمره بعض الأشياء التماسا وليس وجوبا.
أما إذا جاء من الأعلى للأدنى فإن كان من الله سبحانه وتعالى للمخلوق فالأمر يدل على أو يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا لا يكون إلا في ترك أمر واجب، فالفتنة التي تقع والعذاب الأليم إنما يكون بسبب ترك الواجب، يكون بسبب ترك الأمر الواجب. فإذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للمخلوق فإنه يدل على الوجوب. وما هو تعريف الواجب عند الأصوليين؟ من يقول؟ تفضل. ها؟ تفضل. ما يثاب فعله امتثال يعاقب ولا يستحق؟ ها؟ ويستحق وسبب. هذا هو تعريف الواجب ولا ثمرة الواجب؟ اسمه كيف؟ صالح؟ صالح؟ سعدي؟ يا سعدي. هذا تعريف الواجب ولا ثمرة الواجب؟ هذا جرى عليه الجويني أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين في الورقات وغيره من علماء الأصول، وهذا خطأ وليس بصحيح، وهذا ليس حدا للواجب، لأن الحد ما لا يدخل فيه ما ليس منه، هذا تعريف الحد، ولا يخرج عنه ما هو فيه، ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. والالتزام بالتعاريف الشرعية التي وضع العلماء لا سيما في باب المعتقد وأصول السنة من الأهمية للمكان، لأن المبتدعة أهل الإفراط أو التفريط لما تركوا هذه التعاريف والحدود وقعوا في الضلال، وقعوا في الضلال. فتعريف الحد ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. وأما تعريف الواجب لغة، ما هو تعريف الواجب لغة؟ لغة لا من أجلنا على هذا
تفضل. ما تيجي هنا كده أنت تعبان؟ أنا عايز الإخوة الشباب يجوا عشان تعبت من اللف عليكم. تعال هنا، أنت مريض ولا شيء؟ شفاك الله. لغة هو الصرف. أحسن. لقول الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت المذبوح على جنبها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم. وجبت يعني سقطت من جهة المغرب. إذا وجبت الشمس أفطر الصائم يعني دخل وقت إفطار الصائم. واصطلاحا فضل لا اخبر وكيف يفضل اصطلاحا ايضا مش عارف صديقك من ايه. ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والاسلام. ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والاسلام. عرفت يا سعدي؟ هذا هو حد الواجب. ما طلب الشارع فعله على وجه الحكم والإنسان. أما قول الجويني ومن سار على طريقته أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فهذا التعريف عليه عدة مرات. أولا قوله ما يثاب فاعله لا بد أن تقيد بقولك أحسن امتثال، لأن المنافقين فعلوا بعض الواجبات كالصلاة والصيام والحج بل والجهاد في سبيل الله، ومع ذلك لا يثابون على ذلك، يبقى لابد ان تقيد بقوله امتثالا. قال الجويني: ويعاقب تاركه. وهذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. لما؟ الافضل ان يقال
ويستحق العقابة لأن هذه الواجب تحت المشيئة أحسن وفاعل المعصية والكبيرة تحت المشيئة. ولكن الجويني تأثر بقول المعتزلة فذكر هذا التعريف موافقا لقول المعتزلة، لأن المعتزلة من عقائدهم القول بالوجوب على الله سبحانه وتعالى، هذا أصل عند المعتزلة، يقولون بالوجوب على الله أنه يجب على الله أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذا ضابط. وربما اعتمدوا على مثل حديث ابن حديث معاذ في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كيف تجيب عن ذلك؟ ها؟ كيف تجيب عن هذا الاستشهاد؟ وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كيف تجيب عن قوله ماذا؟ تفضل أنت لك من الضرق لحالك. أيوة أنت تفضل.
هذا الحق يجيب أحد أعظام الله
ونسميه استلقاء. أحسن، يسمى استحقاق أو حق إنعام وتفضل كما قال الأخ لم يوجبه عليه أحد، قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا لم يوجبه عليه أحد سبحانه، وإنما هو محض فضل وإنعام وتكرم ومنة من الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم. لا، والمبتدع يقولون لو أن الله أثاب الطائع وعذب العاصي فهذا عدل وليس ظلم، هذا صواب ولا خطأ؟ لو أن الله عذب الطائع وأثاب العاصي هذا لا يتنافى مع عدله، هذا القول صواب ولا خطأ؟ هذا القول خطأ جدا، لأنه يتنافى مع ماذا؟ مع عدل، فالعدل يكون بإثابة الطائع وإما العفو أو عقاب العاصي. فهذا القول خطأ، واستدلوا عليه بحديث الرسول عليه السلام: لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فكيف نجيب عن هذا الاستشهاد؟ من يجيب له جائزة؟ جائزة على كل الجوائز على حسابك، خلي بالك كل الجوائز على حسابك، أي جوائز هنقول على حسابك أنت والحج حماك، كل الجوائز اللي هنقول عليك أنت والرسول. تفضل. من يجيب له جائزة؟ الحج عادل؟ عادل اسمك؟ وليد. تفضل. أيوة. لكن لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، عذبهم على ماذا؟ ليس مثل العذاب. تفضل. انت اخترت جدا، لكن ما وصلت لهذا الثمن. طيب. هما كلمتين، لو عذبهم مقابل ماذا لعذبهم غير ظالم لهم. تفضل. لا، في سمعت واحد اجاب احسن. لو عذبهم، لو انهم حاسبهم على نعمه عليهم لعذبهم غير ظالم لهم، يعني لو ان خلاص ما شفنا، لو ان اعمالهم وزنت مقابل نعم الله عليهم لعذبهم ربهم جل وعلا وهو غير ظالم لهم. فهمتم؟ يعني لو وزنت الاعمال بجانب النعم أيها يرجع؟
نعم.
لذلك لو عذبهم يعني مقابل نعمه عليهم لعذبهم وهو غير ظالم، لا. لذلك المعتزلة ظلوا حتى في تعريف الظلم، فالظلم عند أهل السنة خلاف الظلم عند المعتزلة كما سيأتي معنا إن شاء الله في أثناء هذه الدراسة. فقال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. هذا الكلام من أين؟ قلنا أن الأمر هنا وإن كان من المخلوق لو ابن أبي داود لقارئ هذه المنظومة، فقلنا أن الأمر من المخلوق للمخلوق التماس، وقد يكون طلبا. أنت ما معكش قلم بتقول لزميلك هات إيه؟ هات قلم. هذا طلب وليس أمر واجب عليه، ولو معاه قلم ما أعطاكش تزعل، لأن هذا منه واجب الإحسان، إحسان وليس الواجب. ولكن هنا هذا الأمر الوجوب، لماذا؟ لأنه منتزع من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه هي الميزة لمنهج السلف، أن كلامهم مبني على الأدلة والنصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت الآن في هذا الوقت في هذه المظاهرات وتلك الأحداث كله بيتكلم من دماغه ومن جيبه ورأسه، أما أنت وأنت فقط الذي تكون قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، قال العلماء، هذا هو السلف الصالح المعصر الأصيل جيدا الذي يقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال العلماء، هذا هو المنهج. فهذا الأمر وإن كان من المخلوق للمخلوق إلا أنه للوجوب، لأن الله أمر به في كتابه فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا لماذا؟ بالاعتصام بالكتاب والسنة ولا بترك الاعتصام؟ لأن بعض الناس اليوم يظن أن التمسك بالسنة والتمسك بهذه المتون وهذا المنهج مدعاة للإصرار، هذا غلط. لأن الله قال: لو أفرقت هذا الرسول أعقل البشر وأتقى الناس وأخشاهم لله، كما في حديث عائشة ونفس الصحيحين في حديث ثلاث مرات قال عليه السلام: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. قال الله جل وعلا له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أنزلت بين قلوبك ولكن الله أنزل به. على ماذا؟ على السنة والكتاب لا ريب. يعني بعض الجماعات الآن يجي الأخوة تلاتهم تكاتف عشان يسلموا بالحزب والجماعة، وبعض الأحزاب عامل 10,000 لكل شخص عشان ينشر مبادئ الحزب الانتخابات، وهذا أنا وقفت على الناس 10,000 لكل شخص، تمام؟ نجي أن يؤدي بين جماعة الحزب. أنت هذا الناس تخرج الحزب ولا تدوم تكاتف، تدوم 10,000، تدوم عجل، تدوم تروسيكل، تدوم تكاتف، تدوم عربيات، لا يمكن أن تجمع بينهم. إذا كانت الدنيا هي المجمعة فيوما سيختلفون، إن لم يكن في الدنيا فسيختلفون إلا إذا كان الحب لله عز وجل. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. كل تنقطع يوم القيامة إلا المحبة لله مستمرة حتى يوم القيامة في الجنة، نسأل الله. قال صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يربطهم النبيون والشهداء يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا المحبة. وقال ابن عباس: احذر يا اخوة ان تنقل محبتنا من اجل الدنيا، اجل التجارة او النسب او المصاهرة او غير ذلك، فتضيع. ولا تظن ان هذا الامر بعيد عني وعنك، لا والله ليس بعيدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في زمان ابن عباس: وقد صارت اكثر مؤاخرة الناس اليوم على امن الدنيا. هذا في زمان من؟
ابن عباس والصحابة والتابعون متوفرون، فماذا لو رأى زماننا؟ ولذلك من أعظم أسباب بقاء القوة واستمرارها التفريق بين الواجب والإحسان، لإخلاص الأمور بيني وبينك وبينك وبين أخيك بالواجب والإحسان ربما دخل الشيطان من هذا العمل. يعني مثلا أنت وأنا أعرف أنك مريض وأستطيع أن أزورك، من حقك أن تطلب مني ولا لا؟ من حقك، لأنه من حق المسلم على المسلم إذا مرض فعوده. ولكن لو أنت أنا معي 10 أقلام كثيرة وأنت معك جنب كثير تجي جنب شكلك، هل من حقك تطلب عليه؟ ليس من حقك، إن هذا مني إحسان. فالتفريق بين الإحسان والواجب من أعظم أسباب بقاء المودة بين الإخوة. تمام؟ أنا أعطيك إحسانا أو أنت تعطيني إحسانا، لابد أن تفرق بين الإحسان والواجب. أنت شغال معي في عمل ما، حقك تأخذه، هذا حق يجب أن أعطيك إياه. أما لو أنني سأفصل إليك ولا أحسنت لك مرة ولم أحسن إليك أخرى، هل من حقك أن ترضى؟ لا، ليس من حقك، إنما تغضب إذا تركت واجبا في عمل فقط. فقوله أهل الأمر رحمه الله تعالى: تمسك هذا وإن كان من المخلوق للمخلوق إلا أنه أمر يفيد الوجوب، لأنه مأمور به في كتاب الله في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولذلك من أعظم ما يركز عليه أهل السنة في مصنفاتهم، بل هذا يجعلونه في صدر مؤلفاتهم كما فعل الأجر في الشريعة، وابن البنا في المختار في أصول السنة، والدارقطني في شرح أصول الاعتقاد، وغيرهم، وابن بطة في الإمامة، من أول أبواب باب ماذا؟ الأجر مثلا في الشريعة، أول باب إيه؟ باب التمسك بالسنة والتزام الجماعة. فأهل السنة قوم يدعون إلى التفرق والاجتماع، الاجتماع ولكنه اجتماع منضبط حتى يبقى إلى يوم القيامة، اجتماع على الكتاب والسنة والمنهج، وليس تبع جماعة أو حزب معين، وإنما على أساس السنة. أخوك في الصين في أقصى المشرق أخوك، وأخوك في المغرب في الأندلس في أقصى المغرب أخوك، لا يفرق بينهم أبدا حزب ولا جماعة ولا أي شيء، إنما يفرق بينهم الطاعة والمعصية. عربي أعجمي أبيض أسود أصفر أحمر، ما يعتمد على علاقة اللون ولا الشكل ولا النهج ولا اللغة، إنما هو تقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة وأهل الفرقة. يبقى إذن من لم يأخذ بكتاب الله، من لم يأخذ عقيدته وجيها من الكتاب والسنة، وقع بينهم التفرق، كما قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن عادة أهل الإشراك التفرق وعدم الاجتماع. قال الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني جماعات، كل حزب بما لديهم فرحون. لماذا لا نكون حزبا واحدا؟ وما هو الطريق حتى نكون حزبا واحدا؟ ما هو الطريق؟ ليس الا دراسه هذه الكتب.
ولذلك مؤتمرات وقنوات وصحف واجتماعات يريد أن يجمع بين الأشعار والخارج، بل والشير الشيري الذي يلعن أبا بكر وعمر ويطعن في القرآن أنه ربع القرآن لأيدينا فقط وثلاث أرباع ستخلق به فاطمة في هذا الزمان. يريد بعض الناس اليوم أو يقول بعض الناس اليوم على الشاشات ومع المقطع صوتا وصورة والأثر يقول ولم أصدق والله إلا بعد ما سمعته بصوته وصورته، يقول إن الخلاف مع الشيعة خلاف فكري وليس خلافا عقديا، ولا يزال الشيعة وأهل السنة يعيشون في مجتمع واحد. سبحانك هذا مختار عظيم، كبرت كلمة تخرج من الدين إن يقول بلا كلمة وصار. الخلاف مع من يلعن أبا بكر وعمر وعائشة خلاف فكري لا يؤثر وليس خلافا عقديا. أجل متى يكون خلاف عقلي؟ إذا لم يكن الخلاف مع الرافضة ليس عقليا فمتى يكون الخلاف عقليا؟ عياذا بك الله والعياذ بالله، هذا أمر عظيم يقاف من جلل والعياذ بالله. أن يقال إن الخلاف مع الشيعة ليس خلافا في العقيدة، ولكن لا تتعجب، فقد قال القوم منذ أمر بعيد إن أصحاب رسول الله اختلفوا في العقيدة، بل والرجل اختلفوا في العقيدة، بل قالوا إن ملائكة الله اختلفوا في العقيدة. فلما يسأل أحدهم كيف اختلفوا في العقيدة؟ يقول حديث في صحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يأتي فسأل عن أهل الأرض فدل على راهب وهو العابد الجاهل من النصارى عليهم فآتاه فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به الماء. ثم سأل عن أهل الأرض قال النبي عليه السلام فدل على رجل عالم فآتاه فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق الأرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق وبينما هو في الطريق آتاه الملك آتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة يعني تنازعوا وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. وخلي بالك من كلمة خيرا قط عشان تتجه في مسألة الإيمان. وقالت ملائكة العذاب ولا شك أن الملائكة صادقون ولا كاذبون؟ صادقون لا شك، إنه لم يعمل خيرا قط. فإذا بملك على صورة آدمي فجعلوه بينهم الحديث. أين الدليل على اختلاف الملائكة في العقيدة؟ يقول اختلاف ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب في قبض روح هذا الرجل التالي. هذا هو اختلاف العقيدة. إذا اختلفت الملائكة في العقيدة فماذا بقي لنا؟ إذا اختلف الصحابة في العقيدة والعلوم العقيدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلناه أمهاتهم شتى ودينهم واحد. لما ذكر الله الدين في القرآن هل قال أديان ولا قال الدين؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، دين واحد بس ليست أديانا متفرقة. أمهاتهم شتى ودينهم واحد فقط وهو الإسلام التوحيد. ولكن لا عجب، لا تتعجب أن يكون قوم لا مانع أن نضع أيدينا في يد ذي القيصر التميم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في حقي وحق أصحابه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عار وفي رواية تموت. فالأمور تغيرت والأحوال تبدلت
ولم يثبت إلا من ثبته الله على السنة. من أخذ السنة بيقين وليس عاطفة هذا هو الذي لا تنشأ
لا بإعداد أكل ولا شرب ولا سيارة ولا خلاف،
إنما كل يبعد مع كتاب وجلب كتاب. لماذا إن شاء الله عن 20-30-50 الـ50 يختبروا بالكتاب؟ لكن عايزين يشغل بالمناديل والتسجيل والميكروفون كل ده ممكن يغيب ويستغنى عنه، لكن عايزين يعني كل اللي جاي يختبر إن شاء الله.
لكن مش بيقول الاختبار ما حدش هيدور ولا تكتب أسماء الإخوة يا وليد، عشان
يعني كله يختبر إن شاء الله. كل يكون معاه يعني المره اللي احنا عايزين معاكش جاله ومعاكش كتاب او احنا حصلنا في الكتاب ان شاء الله المره القادمه كل اللي يحضر بذاك المره كله معاه جاله ومعاكش كتاب يبين كيف الكتاب يوجد بهذا الكتاب يكون حاضر متقن لهذا الشرط ان شاء الله واستطيع ان يلزم، لان هذا والله هو الذي يثبت الله به الاخوه في كل مكان بعد توفيق الله عز وجل والصدق معه سبحانه. وإن هناك فيها مقطعات كثيرة من الناس، المضاعفات من 2006-2007 حرام والأمة بتمنعها وليست وسيلة شرعية، والآن صارت من أوجه الواجبات ومن أمر المعروف، بل في أول مضاعفة تدعو المضاعفات ليست طريقنا، ليست طريق الدعوة المضاعفات، وبعد ذلك تصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والنساء شقائق والرجال فيها. إنما يسألون عن خروج المرأة في المظاهرة يقول نعم يجوز لها ذلك، لأن الرسول قال إنما النساء شقائق الرجال. ولما سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله لخروج الرجال مع الرسول فقال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أنت يا امرأة لا يصل معك سكستين، لكن سبحان الله يصل تطلع في المظاهرة ارحل ارحل، لكن في الجهاد مع رسول الله تمنع المرأة ان تخرج الجهاد مع رسول الله. قال نعم
جهاد
حق، جهاد لا قتال فيه الحج والعمره، هذا هو جهاد المرأة. اما ان تتبذل في الشارع وتخرج برقابها مرة يسقط ومرة يبقى على وجهها وتنفع الحوار امام الرجال، لا هو حرام. حرام لو خرج محرمها يعني. لأنه إذا سهى الإمام في الصلاة ماذا تفعل المرأة؟ لا يجوز لها أن تقول سبحان الله فين؟ في المسجد مش في الميدان، في المسجد أمام المصلين لا تقول سبحان الله، على الرغم أننا محتاجون إلى صوتها ولا لا؟ محتاجون، ولكن لا تقول المرأة لا تقول يا امرأة سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم من نابه من صلاته شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. يعني الرجال اذا زاد يقول سبحان الله، والنساء ماذا يفعل؟ تصفق. ولما تصفق بسهاله تقول لك كيفيه تصفيق المراه، يقول لك لا تصفق بباطن كفيها حتى لا يكون هناك رنه يرسل بها الرجال. يا الى هذا الحال ده الأخراج ما شاء الله بدل يطلع يتكلم ويطلع يتظاهر ويطلع ما شاء الله يخش البيوت الساعة 12 بالليل واحدة بالليل عشان يجهز جميع الباب، عشان في آخر المطاف نرشح أن يضع الدستور ليبرالي ولا ليبرالي ولاعب كرة أبو تريكة وملحن عمار الشريف ونقيب الممثلين أشرف اسمه أشرف إيه؟ عبد الغفور. هذه الآن الذي خرج من أجله نساء
وجاهد من أجله نساءنا،
هذا هو نهاد مطافنا. يتكلم الفقهاء كيفية تصريف المرأة، قالوا لا تضرب بطن كفيها وإنما تضرب ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر عشان تطلع إيه؟ مكتومة مكتومة فيهاش أي فتنة. بل ويتكلم الفقهاء في رمل المرأة في الحج من السنة في تستعد إلى الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين اللي هم الآن موجودين في مكة لمبتين برسوم تقاطر كده. من السنة ترمل والرمل هو مقاربة القطع مع الإسراع في السير. المرأة إذا كان في المسعى رجال ترمل ولا لا ترمل؟ لا يجوز لها أن
تترك هذه السنه حتى لا يعتز بدلها ويبتدئ بها.
لكن الان يسال احدهم عن لبس البنات لبس الرياضه لعب الكره
فيقول يعني يعني بلاش يقولوا غالي يعني لازم تعلم الرياضه ومش هتلبس يعني ممكن تلبس قصدي شيئا من صدرها يعني لو شيء بان في الصدر ما فيش ما تضغط شويه هيبقوا جرهان يعني لكن لما تضغط شيء من صدرها وتلقي شيئا بارزا للرجال
هذه ليست جاهله هذه متعلمه متمكنه متحضره الا الجاهله التي صدرت الحجاب على وجهها الذي التزم قول الله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا. هذه الفتاوى ليست بلاغه والعياذ
بالله. شو واحد يجيب كلمه سمعان لسه بيسخن لسه بقول لسه ما اصلنا انت وكل الشباب اللي عندك في الاخر الكتاب حنرد عليه ان شاء الله لان احنا عشان الوقت لان الوقت ساعه وساعه انتهى الوقت
نكمل ان شاء الله هذا البيت.
أما بعد
من السنة في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رفع المنبر يوم الجمعة قال إن الحمد لله إلى أن قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فهذا أفضل من وبعد وأفضل من ثم أما بعد أن ثم أما بعد تعدعيه وتكرار وضعف كله فالتزام السنة دائما هو الأفضل والأحسن وكان الرسول إذا انتهى من المقدمة قال أما بعد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه قراءة
أما بعد
هذه قراءة في المنظومة الحالية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله على شيخنا علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فنفتح هذا المسجد المبارك في هذا المسجد المبارك مسجد الإحسان بقرية بقرة مدينة بنها الغربية القليوبية في هذا اليوم يوم الثلاثاء نسأل الله عز وجل أن تكون بداية خير وأن يجعل هذا الدرس شاهدا لنا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. وهذا متن من متون كتب السلف التي يجب على طالب العلم الذي يريد أن يوصل العلم أن يهتم بها وأن يجتهد معها. فإن السلف قالوا من حرم المتون حرم الأصول. الذي يحرم متون العلم يحرم الأصول والتمثل في العلم. فدراسة المتون المختصرة من أهمية المكان. وهذه المنظومة التي بين أيدينا تسمى بالحائية تسمى بالمنظومة الحائية وسميت بالحائية لأن مؤلفها ختم جميع أبياتها بحرف الحاء ينتهي كل بيت منها بحرف الحاء. وهذه المنظومة تحتوي على عدة على 34 أو 40 بيتا على أو بضع وثلاثين أو 40 بيتا على خلاف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأما عن المؤلف فهو الإمام ابن الإمام فأبوه هو الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن الذي قيل في حقه بيت فيه سنن أبي داود فكأنما فيه نبي يتكلم. فأبوه إمام وهو إمام أبو بكر والإمام أبو بكر يبنى لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير بن عمرو
الأزدي السجستاني، ويعرف واشتهر بين العلماء بالإمام ابن أبي داود السلام. نشأ في بلدة سجستان سنة 300، وهو من علماء القرن الثالث. وكلما رجعت في الدراسة إلى العلماء المتقدمين كلما كانت السلامة إليك أقرب، لأنه في حديث عمران بن حصين الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الراوي: إلى أذني أذكر قرنين أم ثلاثة؟ ولأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خذوا العلم عمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. فهذا هو قول الرسول عليه السلام، وهذا هو قول الصحابة، والواقع يصدق ذلك ويشهد له. فإن الفتنة إذا جاءت الله أعلم من يسلم منها ممن يقع فيه، كما ترون في هذا الزمان. وهذا الإمام من علماء القرن الثالث كما أسلفت. أما عن مشايخه فكثير جدا، نذكر منهم الإمام محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري ومسلم، الذي إذا أبهم البخاري محمدا في الصحيحة، إذا قال البخاري في الصحيحة حدثنا محمد ولم يكتبه فإنه محمد بن يحيى الزهري، لأنه وقع بينه وبين البخاري خلاف في مسألة اللفظ بالقرآن، فشدد عليه محمد بن يحيى، شدد على الإمام البخاري تلميذه، حتى أنه كان لا يحضر له إلا مسلم المتخمع، مسلم الحجاج. ومن شيوخه أيضا بندار، وهذا لقب لمن؟ محمد بن بشار. وبندار من شيوخ البخاري، يروي عنه البخاري وكما حدثنا بندار، وهو المعروف محمد بن بشار. ومن شيوخه أيضا محمد بن المثنى وأحمد بن أزهر النيسابوري، وكثير من أهل العلم يطول المقام بذكرهم. أما تلامذته فهم أئمة أيضا، ومنهم أبو حفص عمر بن شاهين، والإمام الدارقطني، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو عبد الله بن بطة العقبري صاحب الإمام، وخلق كثير يطول المقام أيضا بذكره. أما عن عقيدة المؤلف فعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، وأما في الفروع والفقه فكان متمذهبا على الصحيح على مذهب الإمام أحمد فهو حنبلي، وقيل أنه شافعي، فالشافعية نسبوه إليه والحنابلة نسبوه إليه. وممن أثنى عليه الإمام ابن القيم في النونية المعروفة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، في النوع السادس عشر من أنواع عزيزة العلو والاستواء، حيث قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان، تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان، تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان. وجاء في تمام هذه القصيدة قول أبي داود: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقول من أدركنا من أهل العلم. أما ما نسب إلى ابن أبي داود حتى إذا وقف أحدكم على ذلك في بعض تراجمه من عدائه ونصبه العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ وليس بصحيح. ومن أقرب الأدلة وأقواها على ذلك قوله هو نفسه في هذه المنظومة التي بين أيدينا، حيث قال ورابعهم يعني الخلفاء الأربعة، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجبه، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجبه. وكما سبق أنهم تنازعوا في مذهبه في الفروع والفقه، فممن نسبه إلى الحنابلة في طبقاتهم ابن أبي يعلى والعليمي وابن مطلع، والشافعية نسبوه إليهم كما فعل ذلك ابن السبكي في طبقات الشافعية. أما عن مكانة هذا الإمام العلمية فقال الخطيب البغدادي كان فقيها عالما حافظا، وقال ابن خلكان وهكذا ذكرها ابن خلكان، كان أبو بكر بن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد عالما متفقها الإمام. وقال الذهبي صاحب سير إعلام النبلاء وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه، على أبيه وهو الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن. وقال أيضا يعني الذهبي والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ. وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة كان فهما عالما حافظا. وقال ابن السبكي الحافظ ابن الحافظ أحد الأجلاء. وقال الداودي كان فقيها عالما حافظا. أما عن مؤلفاته فله كتابه المسند والناسخ والمنسوخ والتفسير والقراءات والبعث والنشور وغير ذلك، ومنه بل من أهمها حائيته التي تنمي عن مذهبه وعقيدته رحمه الله. أما عن هذه المنظومة فكما أسلفت هي منظومة تنتهي أبياتها كلها بحرف الحاء. أما عن أبياتها وعددها قد تنازع العلماء في ذلك، فقال بعضهم 34، والبضع كم؟ من 3 إلى 6، يعني من 33 إلى 40 بيت. واشتد النزاع في 4 أبيات وخف النزاع في 4، يعني الاتفاق على أنها 33 بيت، وتنازعوا في ما زاد عن ذلك إلى 40، يعني في 6 أبيات. أما عن مطلعها باتفاق الجميع فقد ابتدأها مصنفها رحمه الله بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، وذل بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وترضع. واختتمها بقوله إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي يعني يا صاحبي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. فاختلفت الروايات والنسخ والطبعات لهذه المنظومة الحائية. فأول طبعة في 33 بيت في أكثر المصادر، وجمهور من روى هذه المنظومة أثبتوا 33 بيتا فقط. ومن هؤلاء الذين رأوا هذه المنظومة الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين، والإمام أبو بكر محمد بن الحسين المعروف بالأجر صاحب الشريعة، وعبيد الله الفقيه الحنبلي. وقد مشى على 33 بيتا ممن شرحها من العلماء وطلاب العلم في زماننا الشيخ العالم الدكتور عبد الرزاق ابن العالم المحدث عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله وأباه. وقد سار مشى الشيخ عبد الرزاق على أنها 33 بيت 33 بيت. ومن الشروح على أنها 36 بيتا العلامة السفاريني، فذكر العلامة السفاريني في شرحه للمنظومة أن ابن البنا الحنبلي وابن البنا من علماء الحنابلة وله كتاب مختصر الشريعة ويسمى ما هو اختصار الشريعة لابن البنا؟ المختار، المختار في أصول السنة لابن البنا، وهو اختصار على كتاب الشريعة للآجر رحمهم الله. فقد صار ابن البنا على أنها 36 بيت. وأيضا ممن ذكر أنها 40 بيتا للمشاهير، وممن صار على أنها 40 بيتا الشيخ العالم عبد الرحمن البراك رحمه الله تعالى، وكذا الشيخ العالم شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وهذا الشرح الذي بين أيدينا الذي سنعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى أخذناه عن الشيخ صالح الفوزان والشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير. فنسبة هذا الشرح للشيخ صالح الفوزان وعبد الكريم الخضير. والأبيات المتنازح فيها في نسبتها لهذه المنظومة من أول قوله: وصدق رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا، إلى قوله: أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. ولا شك يعني بالنسبة لنا أن هذه الأبيات أو الأظهر في هذه الأبيات أنها ليست لابن أبي داود وإنما لبعض تلامذته، وتلامذة ابن أبي داود لم يذكروها ومنهم ابن شاهين. فالأظهر الله أعلم أن هذه الأبيات ليست من المنظومة، ولذلك سنعرض عن شرحها إذا أتت إن شاء الله. وأما نسبة المنظومة للمؤلف فقد صحت نسبتها من غير ما شك، وممن نسبها له ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، والإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء، وأيضا في كتابه العلو حيث قال: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآثري وصنف لها شرحا، وأبو عبد الله بن بطة في الإبان. يبقى هذه المنظومة صحت نسبتها من غير ما شك إلى ناظمها. وأما عن طبعاتها فلا يوجد للمنظومة الحائية طبعة مفردة فيما نعلم، وإنما هي ضمن مطبوعات كتب العقيدة، لأن هذه المنظومة جاءت في كم صفحة؟ في صفحتين، فلا تحتاج أن تطبع في مؤلف خاص بها. ومع ذلك مع أن صفحتين وكثير من طلاب العلم لم ينتهي من شرحها ولا من حفظها ولا من تعلمها، فكتب السلف كتب مباركة مع اختصارها، فهم قليل الكلام ولكن كلامهم فيه بركة لأنه مستمد من الكتاب والسنة كما سنبين إن شاء الله. وقد طبع ضمن مجموعة من الكتب العقدية، ومن ذلك كتاب العلو للعلي الغفاري للحافظ الذهبي، فطبع ضمن هذا الكتاب، وأيضا طبع في ذيل الشريعة لأبي الحسين لمحمد بن حسين الآجر رحمه الله. وكما أسفت أن المنظومة صحت أسانيدها ونسبتها إلى مؤلفها، فقد رواها بسندها ابن شاهين وابن شاذان والذهبي وغيرهم من العلماء. أما عن شروح هذه المنظومة فقد شرحها الآجري، قال الذهبي في كتابه العلو: هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف لها شرح، وشرحها ابن البناء الحنبلي، وشرحها السفاريني شرحا متميزا أسماه لوائح الأنوار البهية، عفوا لوائح الأنوار السنية، ولوائح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحالية في عقيدة أهل الآثار السلفية، وهي مطبوعة في مجلدين في مطبعة مكتبة الرشد السعودية الرياض، ونال صاحبها درجة الدكتوراه في مرتبة الشرف العليا الشرف الأولى عن 12 بعد 400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو شرح عظيم، إلا أنه عليه بعض الملاحظات. مسألة الدكتوراه هذه التي في مجلدين شرح طيب، لكن عليه بعض الملاحظات على نظمها على شارحها. ومن شروعها أيضا التحفة السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية لمحمد بن يوسف بن عيسى بن عيسى. ومنها أيضا التحفة السنية، شرح قصيدة أبي داود الحائية للشيخ الدكتور العالم عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر. ومن شروعها أيضا شرح شيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد الكريم بن عبد الله الفضيل، كل هؤلاء شرحوا هذه المنظومة. وسيكون الشرح إن شاء الله مختصرا، فيقرأ الأخ إن شاء الله الشرح حتى نضبطه أولا، وإذا انتهينا من أي كتاب إن شاء الله كعادتنا في الدروس العلمية والتأصيلية، إذا انتهي من الكتاب سواء على مستوى الرجال والنساء يعقد فيه اختبار من خلال الشرح، ومن ضبطه يجاد في تدريب. أما بدون دراسة لا يصح للإنسان يتكلم في دين الله حتى ولو كان يأخذ العلم من الكتب والصحف، لأن السلف قالوا لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، وقالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. فالعلم لا يأخذ من بطون الكتب، وإنما يؤخذ من أفواه الرجال، والإسناد في العلم واجب، كما قال ابن سيرين عن الإسناد أنه دين، فانظروا عمن تأخذون دينه، ولولا الإسناد لخطرت الزنادقة عن المناهج. ومما يميز هذه الأمة ما حفظ الله عز وجل عليها دينها هو الإسناد في العلم. إذا أردت أن تشرح كتابا في العلم لابد أن تبين من هو شيخك في هذا الكتاب، حتى إذا ما أخطأت يكون الخطأ خطأ شديد. أما لدرس الإنسان هكذا بلا تعلم فهذه جرأة شديدة، وسيهين، وأول من يهين نفسه، كما قال السلف من تصدر قبل أوانه تعرض لهواه، يهين نفسه لأنه يعرض عقله وفهمه على الناس. إذا كان غير متمكن في العلم ومؤصل فيه فإنه يهين نفسه أولا والعياذ بالله. فسنضبط أولا المنظومة إن شاء الله، وبعد ذلك نشرح في شرحها شرحا مختصرا، ولم نتكلم كده نجعل الشرح متوسطا، ها متوسط افضل اذا نتكلم كده. طب ليه متوسط؟ ها يعني نجعل الشرح متوسطا. انتوا انهيتوا بعض الكتب في العقيده هنا او غير هنا كلكم؟ ها يعني تريدوا أن نجعل الشرح مختصرا ولا متوسطا؟ طيب وزع الكتب ها؟ تقدم في الدرس. طيب خلاص اقرأ ونضبطها. باقي كده على الأخ بيجيب الكتب؟ باقي وقت كتير؟ طيب اقرأ ونضبطها، يبقى تضبطها من الأخ اللي حيقرأ بعد، يعني حنضبط الأجيال أولا والمرة الثانية إن شاء الله مش معنا نقرأها مرة ثانية. نعم نقرأ.
قال رحمه الله: تمسك بحق الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، وإن بكتاب الله والسنة التي أتبع الرسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دام الأنبياء ونصحوا، ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن عن حين قرأته فإن كلام الله باللفظ ولا
تقرأ القرآن خلفا قراءة، هكذا ضبط شيخنا، ولا تقل القرآن خلقا قراءة. نعم.
ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح
القرآن.
ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى تسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بالإصداق ما قلنا حديث مصدح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح.
إذاك
فقل مثل ما قد قال في ذلك تنجح. وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالبواطن تنفح. وقل ينذر الجبار في كل ليله بل كيف جل فلا بلا كيف بلا كيف جل الواحد المتمسك. وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى كيف جل الواحد المتمدح إلى طرف الدنيا يمن بحبه فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى طائرا ومستمع خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاف قوم كذبوهم وقبلوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم
عثمان ثم عثمان الأرجح. ثم عثمان الأرجح
ثم عثمان الأرجح
الأرجح الأرجح طيب ماشي.
ورابعهم خير البلية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب
فيه والأفضل والرهط كما قال شيخنا كما سنبين شيخنا. وإنهم للرهط الرهط هم الجماعة دون الجماعة دون العشر. والأفضل أن يقال والرهط وإنهم والرهط يعني هؤلاء الخلفاء الأربعة. والرهط يعني والعشر المبشرين بالجنة دونهم أفضل من للرهط. نعم.
وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجم الفردوس بالنور تزرح. سعيد وسعد وابن عون وصالحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك ضاعنا تعيب وتجرح. ولا تك ضاعنا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي فتح آل للصحابة تنهر. وفي القدر المقدور أيقن فإنما
هنا من هنا في نفس الأبيات ما عندك كسر نعم.
وتبغي رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات لقاء ذات النقاء
تبحبح.
وفاطمة ذات النقاء تبحبح. وعائشة أم المؤمنين وقالنا معاوية أكرم به ثم أمنح.
ثم أمنح وهمزة وصل.
وعائشة أم المؤمنين وقالنا معاوية تكرم به ثم امنحوا. وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرته عن كيد مال تعتقه، وببعضهم تتابعون بحسن ما في بعدهم تتابعون لحسن مآلهم وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. ومالك والثوري ثم أبوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم كالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصحه. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح.
هذه أكتبة أبيات المتنادى، ألا تلاحظون أنها من جهة التركيب النظمي أضعف من الأبيات السابقة؟ ها؟ لاحظ هذا ملاحظ جدا، وسيلاحظ فيما بعد أيضا. نعم. وبالقدر
المطلوب أيضا فإنه إعانة علم
الدين. تعال ليه نقول مفتوحة؟ إن وبين قدر و مفتوح، يبقى أول بيت في الشق الثاني يصير أيضا مفتوح. تعال.
وبالقدر المقدور بيت فإنه تعالى معد الدين والدين أفيه. ولا تنكرن جهد النكير المؤثر.
ولا تنكرن.
ولا تنكرن. ولا تنكرن جهد. ولا تنكرن جهد النكير المنكر والحظ والميزان انك تنصح
نكيرا ومنكرا.
ولا تنكرن جهد النكير المنكر والحظ والميزان انك تنصح
ولا الحظ
والميزان انك تنصح. وكل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجتازا من البحر مطرحه على النهر في الفردوس احيا بماله كحب حبيب الزيت اذ جاز يطفح
كالحب فينبتون فيه كما تنبت الحبه في حميم الزيت
على النهر في الفردوس تحيا بماله كحب حبيب السيل اذ جاز يطفح. وان رسول الله للخلق شافع وكل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرن اهل ودع عنك الآراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تكن من قوم تنهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقنعوا إذا اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيد وتصبح.
هذا هو ضبط هذه المقولة. وأرجو إن شاء الله يعني الإخوة يأخذوها من التسجيل عشان ما نعيدش حتى لا نعيد حتى يعني لا نوقف وقت فيها. نعم أقرأ البيت.
تمسك بحق الله واتبع الهدى ولا تقم دعيا لعلك تفلح.
نعم. قال رحمه الله تعالى في مطلع منظومته المباركة الحائية للإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى السيستاني: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. قوله تمسك هذا فعل أمر، والأمر إذا جاء من المخلوق للمخلوق فإذا كان من الأدنى للأعلى فيسمى التماسا. تقول التمس لمديرك مثلا، التمس الى سعادتكم كذا، وتامره بعض الاشياء التماسا وليس وجوبا. اما اذا جاء من الاعلى للادنى فان كان من الله سبحانه وتعالى للمخلوق فالامر يدل على او يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، لان الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا لا يكون إلا في ترك أمر واجب، فالفتنة التي تقع والعذاب الأليم إنما يكون بسبب ترك الواجب، يكون بسبب ترك الأمر الواجب. فإذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للمخلوق فإنه يدل على الوجوب. وما هو تعريف الواجب عند الأصوليين؟ من يقول؟ ما يثاب فعله امتثال يعاقب ولا يستحق؟ ويستحق وسبب. هذا هو تعريف الواجب ولا ثمرة الواجب؟ اسمه كيف؟ صالح؟ صالح؟ سعدي؟ يا سعدي، هل تعريف الواجب ولا ثمرة الواجب؟ هذا جرى عليه الجويني أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين في الورقات وغيره من علماء الأصول، وهذا خطأ وليس بصحيح، وهذا ليس حدا للواجب، لأن الحد ما لا يدخل فيه ما ليس منه، هذا تعريف الحد، ولا يخرج عنه ما هو فيه، ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. والالتزام بالتعاريف الشرعية التي وضع العلماء لا سيما في باب المعتقد وأصول السنة من الأهمية للمكان، لأن المبتدعة أهل الإفراط أو التفريط لما تركوا هذه التعاريف والحدود وقعوا في الضلال، وقعوا في الضلال. فتعريف الحد ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. وأما تعريف الواجب لغة، ما هو تعريف الواجب لغة؟ لغة ما نجدنا على هذا
ما تيجي هنا كده انت تعبان؟ انا عايز الاخوه الشباب يجوا عشان تعبت من اللف عليك. تعال هنا، انت مريض ولا شيء؟ شفاك الله. لغه هو الصرف. احسن. لقول الله تبارك وتعالى: فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت المذبوح على جنبها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم. وجبت يعني سقطت من جهة
المغرب إذا وجبت الشمس أفطر الصائم، يعني دخل وقت إفطار الصائم. واصطلاحا فضل لا تقلوا هي فضل اصطلاحا أيضا مش عارف صديقكم ليه. ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإسلام. ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإسلام. عرفت يا سعدي؟ هذا هو حد الواجب. ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإسلام. أما قول الزويل ومن سار على طريقته أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فهذا التعريف عليه عدة مرات. أولا قوله ما يثاب فاعله لا بد أن تقيد بقوله أحسن امتثال، لأن المنافقين فعلوا بعض الواجبات كالصلاة والصيام والحج بل والجهاد في سبيل الله، ومع ذلك لا يثابون على ذلك، يبقى لا بد أن تقيد بقوله امتثال. قال الزهري ويعاقب تاركه، وهذا كلام منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. لماذا؟ الافضل ان يقال ويستحق العقاب تاركه، لان تارك الواجب تحت المشيئه احسن، وفاعل المعصيه والكبيره تحت المشيئه. ولكن الجويني تاثر بقول المعتزله فذكر هذا التعريف موافقا لقول المعتزله، لان المعتزله من عقائدهم القول بالوجوب على الله سبحانه وتعالى، هذا اصل عند المعتزله، يقولون بالوجوب على الله انه يجب على الله ان يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذا باطل. وربما اعتمدوا على مثل حديث ابن حديث معاذ الصحيحين ان النبي عليه السلام قال وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. كيف تجيب عن ذلك؟ كيف تجيب عن هذا الاستشهاد وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ كيف تجيب عن قولهم هذا؟ تفضل انت لك من الضرر زي حالتك. ايوه انت تفضل.
هذا الحق لم يجيبه احد اقوامه وانما الله جل وجل
ونسميه استلقاء. أحسن. يسمى استحقاقه أو حق إنعام وتفضل، كما قال الأخ لم يوجبه عليه أحد، قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا لم يوجبه عليه أحد سبحانه، وإنما هو محض فضل وإنعام وتكرم ومنة من الله سبحانه وتعالى. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لا. والمبتدع يقولون لو أن الله أثاب الطائع وعذب العاصي فهذا عدل وليس ظلم، هذا صواب ولا خطأ؟ لو أن الله عذب الطائع وأثاب العاصي هذا لا يتنافى مع عدله، هذا القول صواب ولا خطأ؟ هذا القول خطأ جدا، لأنه يتنافى مع ماذا؟ مع عدل، فالعدل يكون بإثابة الطائع وإما العفو أو عقاب العاصي. و فهذا القول خطأ، واستدلوا عليه بحديث الرسول عليه السلام لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فكيف نجيب عن هذا الاستشهاد؟ من يجيب له جائزة؟
جائزة على كل الجوائز على حسابك، خلي بالك كل الجوائز على حسابك، أي جوائز هنقول على حسابك
أنت والحج حماك، كل الجوائز اللي هنقول عليك أنت والرسول.
تفضل.
من يجيب له جائزة؟ الحج
عادل. عادل اسمك؟ وليد.
تفضل. ايوه تفضل. الى ايه؟ لكن لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. عذبهم على ماذا؟ ليس مثل العذب. انت اخترت جدا، لكن ما وصلت الى هذا الثمر. هما كلمتين، لو عذبهم مقابل ماذا لعذبهم غير ظالم لهم. لا فيها سمعت واحد أجابه أحسن. لو عذبهم، لو أنهم حاسبهم على نعمه عليهم لعذبهم غير ظالم لهم. يعني لو أن خلاص ما شفنا، لو أن أعمالهم وزنت مقابل نعم الله عليهم لعذبهم ربهم جل وعلا وهو غير ظالم لهم. فهمتم؟ يعني لو وزنت الاعمال بجانب النعم ايها يرجع؟
نعم.
لذلك لو عذبهم يعني مقابل نعمه عليهم لعذبهم وهو غير ظالم لا. لذلك المعتزله ضلوا حتى في تعريف الظلم. فالظلم عند اهله السنة خلاف الظلم عند المعتزلة كما سيأتي معنا إن شاء الله في أثناء هذه الدرس. فقول رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. هذا الكلام من أين؟ قلنا أن الأمر هنا وإن كان من المخلوق لو ابن أبي داود لقارئ هذه المنظومة، وقلنا أن الأمر من المخلوق والمخلوق التماس، وقد يكون طلبا. انت ما معكش قلم بتقول لزميلك هات ايه؟ هات قلم. هذا طلب وليس امر ويشرع عليه. ولو معاه قلم وما اعطاكش تزعل؟ ان هذا منه واجب الاحسان، احسان وليس بواجب. ولكن هنا هذا الامر الوجوب لماذا؟ لانه منتزع من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه هي الميزه لمنهج السلف، أن كلامهم مبني على الأدلة والنصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت الآن في هذا الوقت في هذه المظاهرات وتلك الأحداث كله بيتكلم من دماغ ومن جيبه ورأسه. أما أنت وأنت فقط الذي تقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، قال العلماء. هذا هو السلف الصالح المعصر الأصيل جيدا الذي يقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابه، قال العلماء. هذا هو المنهج. فهذا الامر وان كان من المخلوق للمخلوق الا انه للوجوب، لان الله امر به في كتابه فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا لماذا؟ بالاعتصام بالكتاب والسنه ولا بترك الاعتصام؟ لأن بعض الناس اليوم يظن أن التمسك بالسنة والتمسك بهذه المتون وهذا المنهج مدعاة للصواب. هذا غلط، لأن الله قال: لو أفرقت هذا الرسول أعقل البشر وأتقى الناس وأخشاهم لله، كما في حديث عائشة ونص الصحيحين في حديث ثلاث لحظ قال عليه السلام: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. قال الله جل وعلا له: لو انفقت ما في الارض جميعا ما انزلت بين قلوبك ولكن الله انزف به. على ماذا؟ على السنه والكتاب لا غير. لذلك بعض الجماعات الان يجي الاخوه بتاعتهم تكاتف عشان يسلموا بالحزب والجماعه، وبعض الاحزاب عامل 10,000 لكل شخص عشان ينشر مبادئ الحزب الانتخابات. وهذا أنا وقفت عليه بنفسي 10,000 لكل شخص، تمام؟ نجي يعني نؤلف بين جماعة الحزب. أنت هتلاقي الناس بتخرج الحزب
تدوم تكاثر، تدوم 10,000، تدوم عدد، تدوم تروسيكل، تدوم تكاثر، تدوم عربيات، لا يمكن أن تجمع بين كل. إذا كانت الدنيا هي المجمعة فيوما سيختلفون، إن لم يكن في الدنيا فسيختلفون إلا إذا كان الحب لله عز وجل. قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. كل كله تنقطع يوم القيامة إلا المحبة لله مستمرة حتى يوم القيامة في الجنة، نسأل الله. قال صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يربطهم النبيون والشهداء يوم القيامة. نسأل الله أن يرزقنا المحبة. وقال ابن عباس: احذر ايها الاخوه ان تنقل محبتنا من اجل الدنيا، اجل التجاره او النسب او المصاهره او غير ذلك، فتضيع. ولا تظن ان هذا الامر بعيد عني وعنك، لا والله ليس بعيدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في زمان ابن عباس: وقد صارت اكثر مؤاخاه الناس اليوم على امر. هذا في زمان من؟ ابن عباس. والصحابة والتابعون متوافرون، فماذا لو رأى زماننا؟ ولذلك من أعظم أسباب بقاء القوة واستمرارها التفريق بين الواجب والإحسان، لخلط الأمور بيني وبينك وبينك وبين أخيك بالواجب والإحسان. ربما دخل الشيطان من هذا العالم. يعني مثلا أنت وأنا أعرف أنك مريض وأستطيع أن أزورك، من حقك أن تغضب مني ولا لا؟ من حقك، لأنه من حق المسلم على المسلم إذا مرض فعوده. ولكن لو أنت، أنا معي 10,000 جنيه وأنت معك 200 جنيه لا، هل من حقك تغضب عليه؟ ليس من حقك، إن هذا مني إحسان. فالتدريب بين الإحسان والواجب من أعظم أسباب بقاء المودة بين الإخوة. أنا أعطيك إحسان أو أنت تعطيني إحسان، لابد أن تفرق بين الإحسان والواجب. أنت شغال معي في عمل ما، حقك تأخذه، هذا حق يجب أن أعطيك إياه. أما لو أنني سأفصل إليك ولا أحسنت لك مرة ولم أحسن إليك أخرى، هل من حقك أن ترضى؟ لا، ليس من حقك، إنما تغضب إذا تركت واجبا في عمل فقط. فقوله أهل الأمر رحمه الله تعالى: تمسك هذا وإن كان من المخلوق للمخلوق إلا أنه أمر يفيد الوجوب، لأنه مأمور به في كتاب الله، في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولذلك من أعظم ما يركز عليه أهل السنة في مصنفاتهم، بل هذا يجعلونه في صدر مؤلفاتهم، كما فعل الأجر في الشريعة، وابن البنا في المختص بأصول السنة، والدارقطني في شرح الاعتقاد، وغيرهم، وابن بطة في الإمامة. من أول أبواب باب ماذا؟ الأجور مثلا في الشريعة، أول باب إيه؟ باب التمسك بالسنة والتزام الجماعة. فأهل السنة قوم يدعون إلى التفرق والاجتماع، الاجتماع الاجتماع، ولكنه اجتماع منضبط حتى يبقى إلى يوم القيامة، الاجتماع على الكتاب والسنة والمنهج، وليس تبع جماعة أو حزب معين، وإنما على أساس السنة. أخوك في الصين في أقصى المشرق أخوك، وأخوك في المغرب في الأندلس في أقصى المغرب أخوك، لا يفرق بينهم أبدا حزب ولا جماعة ولا أي شيء، إنما يفرق بينهم الطاعة والمعصية. عربي أعجمي أبيض أسود أصفر أحمر، ما له علاقة باللون ولا الشكل ولا النهج ولا اللغة، إنما هو تقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة وأهل الفرقة. يبقى إذن من لم يأخذ بكتاب الله، من لم يأخذ عقيدته وجيها من الكتاب والسنة، وقع بينهم التفرق، كما قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن عادة أهل الإشراك التفرق وعدم الاجتماع. قال الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني جماعات، كل حزب بما لديهم فرحون. لماذا لا نكون حزبا واحدا؟ وما هو الطريق حتى نكون حزبا واحدا؟ ما هو الطريق؟ ليس الا دراسه هذه الكتب. ولذلك مؤتمرات وقنوات وصحف واجتماعات يريد ان يجمع بين الاشعار والخارجي، بل والشير الشيعي الذي يبعث ابا بكر وعمر ويدفع في القران انه ربع القران لدينا فقط وثلاثه ارباع ستخرج به فاطمه في هذا الزمان. يريد بعض الناس اليوم او يقول بعض الناس اليوم على الشاشات ومعي المقطع صوتا وصوره والاثر، يقول: ولم اصدق والله الا بعد ما سمعته بصوته وصورته. يقول إن الخلاف مع الشيعة خلاف فكري وليس خلافا عقديا، ولا يزال الشيعة وأهل السنة يعيشون في مجتمع واحد. سبحانك، هذا بهتان عظيم، كبرت كلمة تخرج من دين إن يقول بلا كلمة وصار. الخلاف مع من يلعن ابا بكر وعمر وعائشه خلاف فكري لا يؤثر وليس خلافا عقديا. اجل متى يكون خلاف عقديا؟ اذا لم يكن الخلاف مع الرافضه ليس عقديا، فمتى يكون الخلاف عقديا؟ عياذا بك الله والعياذ بالله. هذا امر عظيم يقاف من جلل والعياذ بالله، ان يقال إن الخلاف مع الشيعة ليس خلافا في العقيدة. ولكن لا تتعجب، فقد قال القوم منذ أمر بعيد: إن أصحاب رسول الله اختلفوا في العقيدة، بدوا الرجل اختلفوا في العقيدة، بل قالوا إن ملائكة الله اختلفوا في العقيدة. فلما يسأل أحدهم كيف اختلفوا في العقيدة؟ يقول حديث في صحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب، فسأل عن أهل الأرض فدل على راهب وهو العابد الجاهل من النصارى أو اليهود، فآتاه فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به الماء. ثم سأل عن أهل الأرض، قال النبي عليه السلام: فدل على رجل عالم، فآتاه فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبه؟ انطلق في الارض كذا وكذا، فان بها قوما يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فانطلق، وبينما هو في الطريق اتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكه الرحمه، يعني تنازعوا، وملائكه العذاب. فقالت ملائكه الرحمه: جاء مقبلا بقلبه الى الله تعالى. وقالت ملائكه العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. وخلي بالك من كلمة خيرا قط عشان تفتح في مسألة الإيمان. وقالت ملائكة العذاب: ولا شك أن الملائكة صادقون ولا كاذبون؟ صادقون لا شك. إنه لم يعمل خيرا قط. فإذا بملك على صورة آدمي فجعلوه بينهم الحديث. أين الدليل على ذلك؟ اختلاف الملائكه في العقيده. يقول اختلاف ملائكه الرحمه مع ملائكه العذاب في قبض روح هذا الرجل التالي. هذا هو اختلاف العقيده. اذا اختلفت الملائكه في العقيده فماذا بقي لنا؟ اذا اختلف الصحابه في العقيده والرسل في العقيده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء اخوه لعلناه امهاتهم شتى ودينهم واحد. لما ذكر الله الدين في القران هل قال اديان ولا قال الدين؟ ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا. دين واحد بس ليست اديانا متفرقه. أمهاتهم شتى ودينهم واحد فقط وهو الإسلام التوحيد. ولكن لا تتعجل لا تتعجل أن يقول قوم لا مانع أن نضع أيدينا في يد ذي السر التميم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقي وحق أصحابه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عار وفي رواية ثمود. فالأمور تغيرت والأحوال تبدلت ولم يثبت إلا من ثبته الله على السنة. من أخذ السنة بيقين وليس عاطفة هذا هو الذي لا تنساه لا بإعداد أكل ولا شرب ولا سيارة ولا خلاف إنما كل يبعد مع كتاب والقلم كتاب. لماذا إن شاء الله عن 20 30 50 ال 50 يختبروا بالكتاب. لكن عاد يشتغل بالمناديل والتسجيل والميكروفون كل ده ممكن يلغيه ويستمع. لكن عايزين اللي قاعد كل اللي جاي يختلف ان شاء الله. زيك مش بيقول الاختبار ما حدش هيدور. ولا تكتب اسماء الاخوه يا وليد. عشان يعني كله يختلف ان شاء الله. كله يكون معاه يعني المره اللي احنا عايزين. ما عادش جانا وما عادش كتاب او احنا اختصرنا في الكتاب ان شاء الله. المره القادمه كل اللي يحضر جزاكم الله خير كله معاه جانا مختلف. يبقى ينتهي من الكتاب يوجد مستعد. يكون حافظ متقن لهذا الشرط ان شاء الله واستطيع ان يلزم لان هذا والله هو الذي ثبت الله به الاخوه في كل مكان بعد توفيق الله عز وجل والصدق معه سبحانه. وان هناك في ادم قطعات كثيره من الناس المضاعفات من 2006 2007 حرام والامه بتمنعها وليست وسيله شرعيه والان صارت من اوجه الواجبات ومن امرهم النعم. بل في اول مضارعة تقول عنها المضارعة ليس طريقنا ليس طريق الدعوة المضارعة وبعد ذلك تصل الامر معروف والنهي عن المنكر والنساء شقائق الرجال فيها. انما النساء عن خروج المرأة في المضارعة يقول نعم يجوز لها ذلك لان الرسول قال انما النساء شقائق الرجال. ولما سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله بخروج الجهاد مع الرسول فقال جهاد لا قتال فيه الحج والعمره. انت يا امراه لا يصلح معك ان تمسك السيف لكن سبحان الله يصلح تطلع في المظاهره ارحل ارحل. لكن في الجهاد مع رسول الله تمنع المراه ان تخرج الجهاد مع رسول الله. قال نعم
جهاد
جهاد لا قتال فيه الحج والعمره هذا هو جهاد المراه. أما تتبذل في الشارع وتخرج برقابها مرة يسقط ومرة يبقى على وجهها وتنفع الحوار على الرجال لا هو حرام. حرام لو خرج محرمها لأنه إذا سهى الإمام في الصلاة ماذا تفعل المرأة؟ لا يجوز لها أن تقول سبحان الله فين؟ في المسجد مش في الميدان في المسجد أمام المصلين لا تقول سبحان الله على الرغم أننا محتاجون إلى صوتي ولا لا؟ محتاجون ولكن لا تقول المرأة لا تقول يا امرأة سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم من نابه من صلاته شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء. يعني الرجال إذا زاد أن يقول سبحان الله والنساء ماذا يفعل؟ تصفح. ولما تصفق اسمه خالد يقول لك كيفيه تصفيق المرأة. يقول لك لا تصفق بباطن كفيها حتى لا يكون هناك رنة يرسل بها الرجال. يا إلى هذا الحال ده الأخراج ما شاء الله بدل يطلع لي مستهدف ويطلع لي مستطاع
ويصعب ما شاء الله كل شيء بيوت 19 بالليل واحدة بالليل عشان يجهز سميع الباب عشان في آخر المطاف نرشح أن يضع الدستور ليبرالي ولا ليبرالي ولا كرة أبو تريكة وملحن عمار الشريف ونقيم الممثلين أشرف
اسمه أشرف
عبد الغفور هذه الأنهار الذي خرج من أجله النساء
وجاهد من أجله نساؤنا
هذا هو الهاد مطافنا يتكلم الفاضي كيفية تصريف المرأة قال لا تضرب بطنك الصغير وإنما تضرب ببطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر عشان تطلع إيه مكتومة مكتومة فاش أي فتنة بل ويتكلم الفاضي في رمل المرأة في الحج من السنة في السعي إلى الصفا والمروة بين العالمين الأخضرين اللي هم الآن موجود في مكة إيه لمضتين فرسان تفضل كده من السنة ترمل والرمل هو مقاربة القطع مع الإسراع في السير المرأة إذا كان في المسعى رجال ترمل ولا لا ترمل لا يجوز أن ترمل تترك هذه السنة حتى لا يهتز بدنها ويفتتن بها لكن الآن يسأل أحدهم عن لبس البنات لبس الرياضة لعب الكرة فيقول يعني يعني بنات يقولوا غالي يعني لازم تعلم الرياضة ومش ما تلبس يعني التفضيلات ضغط شيئا من صدرها يعني لو شيء بان من الصدر ما فيش ما بس ضغط شوية هيبقوا غالي يعني لكن لما تضغط شيء من صدرها وتبقي شيئا باردا للرجال هذه ليست جاهلة متعلمة متمكنة متحضرة ألا الجاهلة التي صدرت الحجاب على وجهها الذي التزمت قول الله يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا هذه الفتاوى ذات البلاغه والعياذ بالله
شو واحد يكتب في السماء لسه بيسخن لسه بيقول السماء لسه ما اصلنا انت وكل الشباب اللي عندك في الاخر في اخر
الكتاب هنرد عليه ان شاء الله لان احنا عشان الوقت لان الوقت ساعه وساعه
انتهى الوقت
نخرج ان شاء الله هذا البيت